على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمع الهدايات المتعلقة بقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى وهتك الستر وأنت تعصيه. فهذه المرأة رغم أنها غلقت الأبواب إلا أن فضيحتها عمت البلد، وقال نسوة في المدينة، فالفضائح لا تخفيها جدران ولا تردها ستور. فالعبد لا يأمن مهما بذل على أن يستخفي من المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فنحن بالعموم مساكين، فلو رفع الله سبحانه وتعالى ستره عنا لفضحنا جميعا. جاء رجل يثني على الإمام أحمد رحمه الله، فقال له الإمام: إننا نعيش في كنف الله ولو هتك ستره لافتضحنا. قال له: نحن مساكين ونعيش بستر الله وبكنف الله، فلو رفع الله سبحانه وتعالى ستره عنا لافتضحنا. فينبغي للعبد أن يحفظ حدود الله في سره وعلانيته. كذلك النفوس المريضة تنشط في إذاعة أخبار الفاحشة ونشرها، غير آبهة بأعراض الناس ولا مكترثة بسمعتهم. وهذا ما حصل من النسوة اللاتي نشرنا وأذعنا هذا الخبر. كذلك كل شيء جاوز الاثنين فهو شائع وسينتشر. فقد انتشر خبر المراودة بين الناس، فإذا كان عندك سر فلا تحدث به إلا لمن يحتاج إليه أو تحتاج إليه أنت. فليس كل سر يشاع أو يخبر، لأنه إذا خرج منك فإنه سينتشر. كذلك وقال نسوة في المدينة، بيان طبيعة الإنسان في حب الاطلاع وتتبع الأخبار، وخاصة عند النساء. هذه صفة خاصة عند النساء أكثر من الرجال. النساء هن أكثر الناس بحثاً عن أسرار البيوت، وأقدرهن على فتح مغالقها وفضح ستورها. فالنساء مولعات بنشر ونقل الأخبار والشائعات، خاصة فيما يتعلق بالعرض والشرف، وهذا الذي حصل في هذا المشهد. كذلك وقال نسوة في المدينة، نساء المدن أشد في الكيد وأبعد غورا من نساء الريف والبادية، لأن ما يشغل نساء الريف والقرى والبادية لا كما يشغل نساء المدن والتحضر والتمدن، فهن أكثر حرصا على نشر الكيد والمكر والشائعات. فهنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ما المقصد من ذلك؟ أردنا تهييجها حتى يروا يوسف بأهلهن. كذلك من طبائع الناس أنهم يميلون لسماع أخبار أولي الأخطار. الناس يحرصون على تتبع وسماع أخبار علية القوم والأشخاص الذين لهم شهرة ولهم مكان ولهم منصب، فما يتعلق بهم يكون أكثر شيوعاً وأسرع ذيوعاً. لذلك في المشاهد السابقة لم يفصح الله سبحانه وتعالى عن صفة وشخصية هذه المرأة إلا في هذا المشهد. لماذا؟ لأنه ذاع خبرها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وأضفنها إلى زوجها. كذلك يؤخذ من هذه الآية مصائب العرض والشرف أقسى على النفس وأشد من كل ما سواها، لأن هذا الحدث يتعلق بأمر في العرض والشرف، فهذا أمره أقسى من غيره من المصائب الأخرى. كذلك وقال نسوة في المدينة، ثم الآية التي بعدها فلما سمعت بمكرهن. بعض المكر والتشهير يكون في صورة إنكار المنكر للأخطاء، ولكن هذا سريعاً ما ينكشف للعقلاء. أحياناً بعض الناس يتظاهرون بأنهم ينكرون منكراً ولكن يريدون شيئاً آخر من هذا المنكر، ولكن الله سبحانه وتعالى العليم بما في القلوب وما في الصدور يفضح مكنون قلوبهم ومراد صدورهم، كما حصل مع النسوة. هن قلن قولاً حقاً وواقعاً وهو الذي حصل، ولكن في الآية التي ستأتي معنا قال فلما سمعت بمكرهن. من الذي أظهر بأن هذا من قبيل المكر؟ لا من قبيل النصح ولا من قبيل البيان ولا من قبيل إظهار الحق، الله سبحانه وتعالى. هنا وقال نسوة في المدينة، وهذه فائدة واقعية وعن تجارب وعملية مهمة. كم من كلمة حق في ظاهرها يراد بها باطل. لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما يفضح مقصدهن فلما سمعت بمكرهن. كثير من الناس يتحدثون بالأحاديث المثالية، إما يريدون من جراء ذلك أنهم أناس مثاليون والآخرون واقعون بالأخطاء والكوارث والمعاصي، وإما يظهرون الحق على لسانهم ويريدون به باطلا، كما حصل مع النسوة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه الآية. الذي حصل حق وما قالته النسوة حق، ولكن أردن به أمرا باطلا وهو الوصول إلى يوسف، ثم حصل الأمر الذي وقعت به امرأة العزيز. فكثير من الناس يقولون الحق ويتكلمون بالحق وظاهرهم الحق، ولكن يريدون من ذلك أمرا آخر يوصل إلى الباطل. وقال نسوة في المدينة فمهما لمع الباطل وأخفي الحق أظهر الله الحق وأعلاه. مهما لمع الباطل وحاول الناس طمس الحق فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد إلا أن يظهر الحق ويطمس الباطل. كذلك وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، نسبناها ووصفناها بزوجها امرأة العزيز، وهذا يشير إلى أن التهاون الذي يظهر ويبدو من الزوج في شأن زوجته أو في شأن أهل بيته يبدو، وقد يكون هذا له سوء مغبة، ليس من جانب الزوجة فقط أو أهلها، بل إن السوء والشر والضر والعار قد يلحق الزوج نفسه، لأن الزوج إذا قصر فيما يتعلق بزوجه أو أهل بيته فإنه سيلحقه الشر، لا سيما إذا كان هو المتسبب في ذلك. فهؤلاء النسوة عندما أردنا ذكرها ونبذها نسبناها إلى زوجها امرأة العزيز، ولم يقلن فلانة بنت فلان، وهذا فيه إشارة لنسبة العيب والعار للعزيز نفسه. يعني الإنسان صاحب البيت رب المنزل إذا قصر في تربية وفي متابعة شؤون أهله وأولاده فإن الشر الذي يرجع من خلالهم يرجع عليه كذلك. كذلك من بشاعة الزنا أن الزناة والفساق لا يستسيغون التصريح بلفظه. تأملوا تراود فتاها، جاء بلفظ المراودة. أن وكذلك قالت لاحقا أنا راودته عن نفسي، وكذلك لئن لم يفعل ما آمره. كل هذه تشير إلى طلب الفاحشة. ولكن حتى الذين يقعون في الفاحشة وفي الزنا لا يستسيغون هذا اللفظ ولا يستسيغون هذا المصطلح. كذلك تسمية العبد فتى كما تراود فتاها وهو العبد الخادم عندهم في القصر. كذلك ليس كل ما يعلم يقال، هذه فائدة مهمة تؤخذ من هذا المشهد. ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل حادث حديث. فلم يفصح القرآن عن شخصية المرأة وصفتها إلا عندما ذاع وانتشر الخبر، بمعنى أنه في المواقف السابقة لهذا الحدث وهذا المشهد ما ذكرت صفتها ولا شخصيتها. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وراودته التي هو في بيتها، ما ذكرت شخصيتها. في هذا المشهد ناسب أن تذكر شخصيتها وصفتها لأن الخبر قد ذاع ولأن الخبر قد انتشر. كذلك الإنسان ليس لكل مقام مقال، فلا يتكلم بكل شيء في أي مكان وفي أي ظرف وفي أي حدث، فيختار الوقت المناسب للحديث المناسب في المكان المناسب في الحال والظرف المناسبين. كذلك هنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تتميز بعض النسوة بدقة الملاحظة وتحليل الخبر ثم نشره على نطاق واسع. هذه الصفة توجد عند النساء أكثر من الرجال، فالمرأة تحلل الخبر ويكون ما وراء الحديث ما وراءه بخلاف الرجل، فإنها تريد أشياء غير الظاهر وغير الكلمات التي عبرت بها. كذلك الحدث يكبر ويصغر تبعاً لمن تعلق به الحدث. فالقرآن هنا أفصح عن امرأة العزيز لأن الخبر ذاع ولكشف وقعه في المجتمع. طالما أن الخبر ذاع ويتعلق بشخصية مهمة في المجتمع هو العزيز، لذلك انتشر وأفصح عن هذا الحدث. كذلك نهى الإسلام عن إشاعة الفاحشة بين الناس طلباً للستر وقصداً لسلامة المجتمع وصلاحه. الأصل أن الإنسان إذا رأى منكراً أو رأى معصية من غيره أن لا يسارع وأن لا يبادر لنشرها وللحديث عنها، فإن الأصل الستر، ومن أسماء الله الستير، إن الله حيي ستير. فالأصل أن العبد يستر المعصية إلا إذا كانت هنالك مصلحة ظاهرة راجحة من الحديث عن شخص أو عن فعل أو عن معصية أو عن قبح أو عن فاحشة بقدرها، لا أن ينشر هذا الأمر وإلا سيذاع ويشاع المعاصي. كذلك هذه الآية إن الحب والعشق غير المشروع خطأ ظاهر عن طريق الرشد والصواب بل وضلال بين، لأن النسوة قلنا في آخر هذه الآية إنا لنراها، أي بهذا الفعل وهذا السلوك وهذا الانحدار، في ضلال مبين. كذلك قول الله عز وجل عنهن قد شغفها حبا، إذا تعلق قلب الإنسان بشيء وبالغ فيه فإنه ينسيه كثيرا مما يجب أن يتذكره من الخوف من الله ومراقبته والحياء منه وملاحظة ما يجب ملاحظته فيما يتصل بعرضه وعرض أهله. إذا تعلق الإنسان وأحب شيئا وبالغ في حبه وتعلق قلبه به فإنه ينسيه كل شيء، كما يقولون الحب يعمي ويصم. الحب يعمي الإنسان، يعمي بصره ويعمي بصيرته، فلا يعد يرى حقا ولا خيرا ولا مصلحة ولا نفعا، فيغلق عقله ولا يستطيع أن يفرق فيسير كالمجنون. هذا ما حصل مع هذه المرأة، قد شغفها حبا، حتى هذا الحب الذي وصل إلى شغاف قلبها أوصلها بأن تنحدر من امرأة العزيز إلى أن تدنو نفسها وتراود فتاها عن نفسه. كذلك هنا قال قد شغفها حبا، كل أسير له سجانه إلا أسير الهوى، هو الساجن نفسه ومعذبها. كل أسير له من يسجنه إلا أسير الهوى، فهو الذي يأسر ويسجن نفسه ويعذبها، هو صاحب هذا الهوى. كذلك قوله قد شغفها حبا، الإنسان إذا عرض نفسه للفتنة فإنه قد يبتلى بها ولو كانت مرتبته لا تسمح بذلك. يعني لا يقول الإنسان أنا إمام، أنا عالم، أنا داعية، أنا عندي رصيد في حفظ القرآن والدعوة إلى الله والتقى وقيام الليل والزهد والورع وعمل الخير والنفقات، فلا يعرض الإنسان نفسه للفتنة، لأنه قد يبتلى بهذه الفتنة حتى لو كانت مرتبته عالية. فهذه المرأة امرأة عزيز وجميلة ولها حسب ولها نسب ولها مكانة، ولكن لكثرة دخول يوسف وكثرة اختلاطها معه هذه فتنة، فانحدرت وابتليت بما تعرض له من فتنة. فهذه المرأة مع هذا المملوك وصل بها الحال إلى أنه قد شغفها حبا. وإذا قرأتم في كتب الأدب وأخبار العاشقين لا رأيتم في هذا الباب العجب العجاب وأشياء لا تصدق، وكلنا يعلم مجنون ليلى وغيرها، حتى يصل بالإنسان أن يفقد عقله ولا يفكر إلا بالمحبوب إذا تعلق قلبه بهذا المحبوب. كذلك يؤخذ من هذه الآية الفساد الأخلاقي يقع في مثل هذه الأوساط الراقية. في الغالب الفساد الأخلاقي والانحدار والابتعاد عن القيم والمبادئ ينتشر الأكثر والأغلب في الطبقات المخملية والمجتمعات المتحررة والمنفتحة والتي تعيش حياة الحرية والبذخ ويعني كثرة المال وكثرة الاختلاط وكثرة مغريات الدنيا عندهم. كذلك يجب علينا بناء على هذه الآية المحافظة على نسائنا وبناتنا كل حين، لأنه ليس كل الفتيان كيوسف معصومين. فلا يقول الإنسان أنا أثق من ابنتي إذا خرجت وحدها، إذا سافرت تذهب للعمل، تذهب للدراسة، تختلط في مكان فيه رجال، تكثر من ارتياد الأسواق، فلا يقول أنا أثق وأنا أضمن. فإذا وثقت من ابنتك فليس كل الفتيان في الشارع وفي السوق وفي العمل وفي الدراسة كيوسف معصومين. كذلك التغني بالشعارات والفضائل والقيم والمثل شيء والتطبيق شيء آخر. النسوة عندما وصفنا حال هذه المرأة في آخرها إنا لنراها في ضلال مبين، بمعنى أنهن على هدى وعلى مستوى من الحشمة وعلى مرتبة من العفة والحياء، ولكن سرعان ما انكشفت من كشف زيف هذه الشعارات. فالادعاءات والشعارات شيء والواقع شيء آخر، فليس كل من ادعى دعوة فإنه مطبقها، وليس كل من رفع شعارا فإنه مثالي لهذا الشعار. فالدعاوى إذا لم تقم عليها البينات الواقعية الحقيقية فأصحابها أدعياء. ولما ادعى اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤهم وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان العمل التطبيق. كذلك الحذر من المحبة والتعلقات التي تفضي بأصحابها إلى المآلات السيئة القبيحة في الدنيا والآخرة. فالإنسان يحذر ويتباعد من مواطن الفتن، ولا يأمن على نفسه وقلبه، ولا يسترسل في حديثه مع النساء خصوصا في زماننا هذا، ولو كان في مقام التعليم أو الدعوة أو القرآن أو الفتية أو الاستشارة أو غير ذلك، فإن القلوب ضعيفة والشبه والشهوات خطافة، ومن رأى في قلبه ضعفا فالسلامة لا يعدلها شيء. وأيضا بالنسبة للمرأة ينبغي أن تقلل الحديث ما أمكنها، والفتنة في أيامنا هذه زادت مع كثرة مواقع التواصل، فالناس يظهرون بصورة في مواقع التواصل غير صورتهم الحقيقية، فيخدعون وينخدعون، يخدعون وينخدعون. فهذه خلال قضية مهمة أن الإنسان لا يسترسل في حديثه مع النساء حتى في مواقع التواصل وحتى عبر الهاتف. الوقفة والفائدة قبل الأخيرة، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فكنا أي النسوة يرينها في ضلال. ماذا قلنا؟ إنا لنراها في ضلال مبين، لكن قال الله عنهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. إذن وقعنا بنفس ما رمينا به المرأة، فهذه النسوة شمتنا بها فوقعنا بمثل ما وقعت به، وهذا أمر خطير. كذلك من الهدايات حديث النساء خصوصا بينهن، فيه أبعاد خطيرة بخلاف ظاهر الكلام قد لا يتوصل إليها الرجل. المرأة عندما تتحدث الكلمة لها 20 معنى، والعبارة لها 100 مغزى، فتتكلم وبين السطور تريد شيئا آخر. الفائدة الأخيرة قول الله سبحانه وتعالى إنا لنراها في ضلال مبين، فإن عاقبة الزنا والفواحش هي الخيبة والخسارة والفضيحة. هذه الآية ماذا قلنا عنها؟ إنا لنراها في ضلال، أي انحراف وبعد وضياع وعدم امتثال للصواب، وأمر بين، لأن صاحب هذه المعصية وهذه الكبيرة لا محالة سيفتضح أمره عاجلا أو آجلا. لذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية. سنقف في الدرس القادم مع مكر هذه المرأة، امرأة العزيز، من 5 أوجه. هن مكرن بها من 10 أوجه ذكرناها، 10 أوجه من خلال قولهن، فمكرت فردت هذا المكر القولي ب5 أوجه من المكر العملي. هذا ما نقف عليه في درس قادم إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.